لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير آيات الأحكام نتناول إن شاء الله تعالى آيات الحج من سورة الحج، والتي مطلعها قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، في آيات تلت هذه الآية المباركة. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي إن الذين كفروا ومن شأنهم أن يصدوا الناس عن سبيل الله، ومن شأنهم أن يصدوا الناس عن المسجد الحرام، فإذا كان هذا هو شأن أهل الكفر يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، فجدير بنا نحن كمسلمين أن ندعو الناس إلى سلوك سبيل الله والطريق الموصل إلى مرضات الله. فإذا كان أهل الكفر يجدون ويجتهدون في صد الناس عن سبيل الله، فيلزمنا أن نجتهد لجذب الناس إلى الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته وإلى مرضاته. وإذا كان من شأن أهل الكفر أن يصدوا عن المسجد الحرام، فجدير بنا أن ندعو الناس إلى المسجد الحرام أن يحجوا وأن يعتمروا وأن يشد الرحل إليه للصلاة فيه وللطواف بالبيت العتيق، وليبتغوا فضلا من الله ورضوانا. فلذا كل من يسهل على الناس سبيل الحج رجل كريم ومتبع لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجدير بنا أن نحبب الناس في سلوك نحبب إليهم سلوك الطريق الموصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله. وجدير بنا أن ييسر على الناس سبل الحج ونساعدهم ونعاونهم كي يزوروا بيت الله الحرام حاجين أو معتمرين أو طائفين أو مصلين. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، شأنهم الصد عن سبيل الله، شأنهم الصد عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا دعوة الناس إلى طريق الله ودعوتهم إلى المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه وفي الأحقية به أهله المقيمون هنالك العاكفون هنالك، وكذلك الذين آتوا من البوادي من بلاد بعيدة أخرى. فالحرم لجميع المسلمين الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ثم يبين الله حرمة هذا البيت وحرمة مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذنب في الحرم ليس كالذنب في غيره. من يرد فيه بإلحاد، والإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مؤلم موجع. فإذا عزم شخص على العصيان والتمرد على أمر الله أو على ظلم العباد يذاق من عذاب أليم. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه وهيئنا له منزلا وبينا له مكان البيت. مكان البيت المراد به الكعبة. وعهدنا إليه ألا تشرك به شيئا. أنزلناه في مكان البيت فرفع القواعد منه كما قال ابن عباس في الحديث في الأثر المطول الذي رواه البخاري، وفيه أن إبراهيم أتى إلى ولده إسماعيل فقال له يا بني إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا له أتعاونني؟ قال نعم أعينك بإذن الله. ورفع القواعد من البيت التي كانت قد غطيت بالرمال وبنى الكعبة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي، عهدنا إليه عهدا ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي. طهر بيتي من ماذا؟ طهر بيتي من الأصنام، من الأوثان، من الشرك. طهر بيتي من البدع والخرافات. طهر بيتي من الأوساخ والقاذورات. فكلمة طهر بيتي تشمل كل تطهير، وفي تطهير المساجد أجر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقم المسجد، قالوا ماتت ودفناها ليلا كرينا أن نوقذك. قال أفلا آذنتموني؟ ثم قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. قال عرضت علي أجور أمتي، وكذا قال عرضت علي مساوئ أعمال أمتي، فرأيت من مساويها القذات تكون في المسجد، أي فلا يخرجها أحد. قال تعالى أطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي للطائفين بالبيت والقائمين في الصلاة هنالك والركع السجود. فإذا إبراهيم وإسماعيل أو إبراهيم أمرها هنا بأن يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. الآيات أفادت أن مكة لها حرمة، وأن الذي يرد فيها بإلحاد بظلم يذاق من عذاب أليم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ألا إنها حرام بتحريم الله إليها إلى يوم القيامة، ألا وإن حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإن قال أحد إن النبي قد دخلها وفعل يوم الفتح، قولوا إن الله أذن لنبيه فيها ساعة من نهار ولم يأذن لكم، ألا إن حرمتها عادت كما كانت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن الحرم عموما، شأن مكة، لا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، الحشيش فقط، والذي قطع منها لما فيه من نفع لهم آنذاك. قالوا إنه لقياننا ولقبورنا يا رسول الله. فمكة محرمة، لا تلتقط لقطتها، لا ينفر صيدها، لا يعضد شوكها، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا ينفر صيدها، لا يعضد شوكها، لا يختلى خلاها. هذا، وكما أشير في الآية أو كما استفدنا من الآية أن الذي يتبع أو عفوا الذي ينظف المساجد ويسهل على الناس أمور عبادتهم سلف الصالح إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال تعالى للخليل: وأذن في الناس بالحج نادي فيهم يا إبراهيم، أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج. وأذن في الناس بالحج، يروى في آثار لا يكاد يقوم لها سند أن الخليل قال: يا ربي وإلى أين يصل صوتي؟ قال: أذن عليك الأذان وعلينا البلاغ. وأذن في الناس بالحج، أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج، يأتوك رجالا أي على أرجلهم، استفيد منه جواز الحج ماشيا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والضامر الدابة التي حبست زمنا وأطعمت طعاما معينا، حبست في مكان حار مثلا وأطعمت علفا معينا حتى عرقت وقويت على السفر، فكانوا يضمرون الخيول والإبل استعدادا للسفر أو للقتال. لقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، سبق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين الخيل التي تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فتضمير الخيل تأهيلها كي تكون مجاهدة في سبيل الله. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر، ناقة كانت، فرسا كان، بغلة كانت، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أي طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم. لماذا قدم شهود المنافع على ذكر اسم الله؟ قال فريق من العلماء: لدفع توهم، فقد يتوهم شخص أن الاتجار في الحج لا يجوز، وأن المجتمعات في الحج بين المسلمين لتدارس مصالحهم لا تجوز، فبين أن هذا جائز. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ففي هذه الآية جواز الاتجار في الحج، وشهد لهذا المعنى قول الله تعالى: ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله، العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. قال بعض العلماء: وهلياليها هي الليالي التي أقسم بها الله، إذ قال: والفجر وليال عشر. قال كثيرون من العلماء: إنها العشر الأول من ذي الحجة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شرع الذبح في هذه الأيام، منه ذبح للإطعام وإطعام الناس من غير تقيد بقيود الأضاحي، ومنه ذبح الأضاحي بشروطها المعروفة المعلومة، وسيأتي لها درس إن شاء الله الليلة بعد العشاء إن شاء الله. فالعشر محل للأكل للإطعام للذبح. اذكروا اسم الله في أيام معلومات، هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. وقال بعض العلماء إنها التي قال الله فيها لموسى ووعدنا موسى 30 ليلة، وهي ذو القاعدة، وأتممناها بعشر. قال بعضهم وهي العشر الأول من ذي الحجة، فالله أعلم. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاث. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، فكلوا منها. شرع للمضحي أن يأكل من أضحيته لهذه الآية فكلوا منها، لذلك ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة، شعيرة الأضاحي، فكلوا منها. وقد أكل النبي من أضحيته وأطعموا البائس الفقير. قدر كم نأكل، قدر كم نطعم، لم يبين ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر على التوسعة. ثم ليقضوا تفثهم، يزيل الأوساخ عنهم كتقليم الأظفار وحلق العانة وغسل البراجم، الأشياء التي بين العقد ونحو ذلك. وليقضوا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فمن نظر أن يطوف طاف، من نظر أن يعتمر أتم عمرته، من نظر أن يصلي لله عددا من الركعات هنالك وفى بنذره. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سواء طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف التطوع، فكل ذلك محمود ومشروع. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فعليه الطواف عبادة، ويستحب الإكثار منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال تعالى في الآيات السابقة وأطعموا البائس الفقير، استحب أن تبحث عن البؤساء الفقراء لإطعامهم، فهم أولى من غيرهم. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله. فمكة بلد حرام تعظم، ومن يعظم حرمات الله بصفة عامة لا يقترب من الأشياء التي حرمها الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو، أي فهذا الفعل الذي هو تعظيم حرمات الله، خير له عند ربه. فالممتنع عن الحرام يثاب، كما في حديث أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فالممتنع عن الحرام يثاب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي هذا الفعل التعظيم خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام، وهي الأنعام الثمانية. قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وبينها بقوله 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 إلى أن قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2 فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وتلي علينا، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، الآية إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ابتعدوا عن الركس غاية الابتعاد، كنوا في جانب والركس من الأوثان النجس ونجاسة معنوية من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فقول الزور هو القول المائل عن الحق، فالشرك بالله زور، لك شهدت على الله شهادة زور مائلا فيها عن الحق إلى الباطل تشهد أن له شريك وهذا باطل وضلال وكفر، قد يكون الزور دون ذلك. وفي حديث في سنده مقال يسير عادلت شهادة الزور الشرك بالله، عادلت شهادة الزور الشرك بالله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، حنفاء لله مائلين عن الشرك إلى التوحيد، الحنف الميل. ولقد قالت امرأة تداعب ابنها والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. فالحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد غير مشركين به للتأكيد، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كشخص خر من السماء، ليس ساقط من الدور العاشر أو الدور العشرين، بل نازل من السماء، فقبل أن ينزل إلى الأرض تأتي الصقور والنسور تقطعه في الجو، كل يأخذ منه جزءا فتخطفه الطير، وإن سلم منها لم يسقط حتى على الأرض، بل سقط في مكان سحيق عميق، عياذا بالله من ذلك. فهذا مثل المشرك عياذا بالله. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث البراء بن عازب في قصة الاحتضار وخروج الروح، إذا كان مشركا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فقدته ملائكة العذاب ومرت به على السماوات، خرجت منه أنتن ريح عرفت على وجه الأرض، الحديث معروف وطويل. فيأتي يفتح تستفتح لها أبواب السماء فلا تفتح لها، قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتنزل روحه تهوي من السماء، وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ وتلى الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، لإتمام الآيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.